بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. وتكلمنا عن الحديث: من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. وقلنا بأن البيوع تنقسم إلى أقسام، منها بيع وهو ما يكون يدا بيد، البضاعة حاضرة والمال موجود، والنوع الآخر وهو المال غائب والبضاعة موجودة، ويسمى ببيع التقسيط عند العامة. والنوع الآخر وهو بيع السلم، وهو أن المال حاضر والبضاعة مؤجلة. وعلى هذا، أي بيع يكون فيه ثمن ومثمن ما لم يأتي نص بتحريمه فهو حلال، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولكن ليس معنى هذا على الإطلاق، لابد الإنسان أن يعرف ما هي البيوع المحرمة والبيوع التي أحلها الله عز وجل. لكن القاعدة الأساسية أن الأصل في البيع أنه حلال، ما لم يأتي نص يحرم. يبقى إذن أنا مطلوب مني أن أعرف كل ما حرم الله عز وجل في البيوع، يعني ليس معناها أن الأمر على الإطلاق. وكما ذكرنا بالأمس وقلنا بأن أصول الأشياء ثمن ومثمن، الثمن بالثمن حرام مهما كان هناك من حيلة أو وسيلة في إتيان الثمن بالثمن، لأن هذا هو الربا وربا الجاهلية. وثمن بمثمن هذه الأشياء التي تباع وتشترى، ومثمن بمثمن أيضا يجوز، اللي هو المقايضة عند الناس المعروف. وهذه المقايضة أيضا تجوز إلا ما كان في بعض البيوع الربوية، ويسمى نوع آخر يسمى بربا الفضل. فهذه الأشياء التي فيها، فالأصل في البيع أنه حلال. ولذلك العرب أو أهل الجاهلية وزنوها بميزان عقلي، قالوا: ما الفرق بين البيع وبين الربا؟ البيع شيء بشيء، اشتري هذا بهذا، والربا اشتري هذا بهذا. الربا عبارة عن مال بمال، وقد يكون يعني انتفاع الناس بالمال أفضل من الأشياء. بمعنى أن رجلا أراد مالا، وهذا المال مثلا يحتاج لزواج، لبناء بيت، أي الأشياء هذه، مال مؤجل، وما في أحد يعطيه، فاقترض مال أو اشترى مال. اشترى الألف بألف ومائتين، إيه الفرق بينها وبين بضاعة بألف وبضاعة بألف ومائتين؟ هذا كلام الجاهلية، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. فربنا عز وجل أجاب عليهم هذه الإجابة الجميلة القاطعة، أن المشرع هو الله، لا دخل للعقل في هذا أبدا. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا بلا تفصيل. ده لأهل الجاهلية بلا تفصيل، الذي يحله هو الله والذي يحرمه هو الله. فيجي واحد عاقل بعقله يقول: لا، إيه الفرق؟ أنا معذور وعندي ديون والبيت والأشياء وكذا. يعني تقريبا من يوم أو يومين أخبرني أحد الأفاضل بأن شخصا سرق ماله، أو تقريبا كان موظف أو شيء من هذا القبيل، أو صراف، وسرق المال الذي معه. فطبعا حاول يستقرض مال بالربا، فاستقرض مال بالربا، فله أخ ملتزم، فيسأل يقول: طب أنا دلوقتي عاوز أجبر أخي، ممكن أستقرض أنا أيضا مال بالربا عشان أجبره؟ فأنا أجبت إجابة بعيدة عن العقل، قلت: هذا خائف من الحبس. تذكر الكلام؟ هذا خائف من الحبس، لو حبس في الدنيا كم هيحبس؟ 5، 10، 20، 50، 100 سنة. طيب هذا لو مات على حرب الله ورسوله، ربنا قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، مات على هذا، يعني أيهما أولى لو قاس المدة الزمنية؟ لو هيحبس في الدنيا 100 سنة وفي الآخرة 1000000 سنة. ما هو في الآخرة ما فيش بقى كلمة لابسين فيها أحقابة، والحقبة من الزمان يعني آلاف السنين، يعني هو أكبر رقم عند العرب كان 1000. فربنا عز وجل قال أحقابة، يعني آلاف السنين، آلاف من السنين لابسين فيها أحقابة، يعني ممكن يقول مثلا 1000 1000 1000 1000 بكام ناس وفي النار. إذن إخوانا، نريد أن نربط الدنيا بالآخرة، والله الذي لا إله غيره، إن عذاب الدنيا أهون بكثير من عذاب الآخرة. يعني تخيل مثلا الذي يرتشي، الذي يسرق، الذي يغش، أي هذه الأشياء في الدنيا قد تكون لها مصلحة، لكن لو نظر إلى العقيبة الأخروية اللي هي أشد وأعظم ربما وقف، وربما يعني لا يأكل إلا الشيء الذي هو يضطر إلى أكل. لكن للأسف فتحت الدنيا على الناس وغفلوا عن الآخرة. فلذلك قضايا البيوع قضايا خطيرة، وقضايا التعاملات قضايا خطيرة، ولابد الإنسان يضبط نفسه. يعني في أمر البيع وأمر الشراء وأمر استعمال الماء لابد أن المال لابد أن يكون فيه ضابط. وكان عمر يضرب الناس على بيع في الأسواق إن لم يكن عندهم علم بالبيوع، لأن يعني فيه حلال أو حرام. وممكن يعني الناس غالبا لا يتنازلون عن حقه. لو واحد يجي يوم القيامة ويرى يعني أنه يعني عنده تفريط ويحتاج إلى بعض الحسنات، أو يرى أن منزلته دون المنزلة الأعلى، فيرى أن له مظالم عند الآخرين رغم أنه دخل الجنة، ويرى له مظالم عند الآخرين والآخرين دول خلاص يغتصوا جهنم، هل ترون وتتخيلون أن ممكن يقول لا سمحتهم؟ أبدا، لو له حسنة لن يتركها، حتى ولو من أبيه، حتى ولو من أمه، حتى ولو من أقرب ابنه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، لو حسن لن يترك. فلذلك لابد للإنسان أن يضبط نفسه بضابط من الشرع، يزن بين الدنيا وبين الآخرة، أيهما أشد، أيهما أكثر ضررا وخطرا؟ الدنيا، إننا في ضنك في الدنيا، في تعب في الدنيا، في كل الناس في ضنك، وكل الناس في تعب. مهما بلغ الإنسان من نعيم الدنيا فتجد في مضائق، لا راحة للإنسان إلا بالرضا عن الله عز وجل. لأن قال لك هذه الدنيا ربما يوسع للفاجر ويحرم البر، وبيت النبوة كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهل في شهرين، وما عندهم أي طعام إلا التمر والمية، وملوك فارس وملوك الروم والجبابرة والظلمة قد يكون عندهم القصور والكنوز والأموال إلى غيره. وذلك دائما أنا بستحضر آية جميلة جدا، يعني لحال هؤلاء اللي هم اللي نحن بنبص لهم انهم تنعموا بكل نعيم وتلذذوا بكل لذة. قال عز وجل عن قوم فرعون الذين ما احد على ظهر الارض ملك ملك فرعون ابدا، لا القياصرة ولا الجباب ابدا، لانه استعبد الناس. قضية الملك هنا ليس ان عنده قصة ابدا، قضية الملك ان يكون الناس جميعا يعني طوع امر الحاكم. قال لهم ما علمت لكم من اله غيري، ما اجابه واحد، هو ده الملك، يقول أنا ربكم، أنا الإله، يمين يمين شمال شمال. قال عز وجل بعد أن زال ملك فرعون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، متع ما شافوا، لا ضيق ولا ضنك ولا ولا. لكن في لحظة أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني لأهل زمانهم بكوا ولا الثوابت بكت، وما كانوا منظرين، يعني ما أجلوا، ما بقي عندهم من العمر الطويل اللي ممكن يذوقوا هذه المتع. وذلك في آية أخرى بقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فجمع الله لهم أيضا بين عذاب الدنيا، في الدنيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا بالليل وبالنهار، عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة بقى في حاجة أفظع وأشد، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذلك أيها الأحباب يعني نحاول أن نربط قلوبنا بالآخرة ونعلقها بالآخرة، لأن أمر الدنيا أمر هين. يعني اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات، وربما العبد يعني في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فإن لم تجد فبكلمة طيبة. ولذلك كان دائما السلف رضي الله عنهم يعني يضعون حواجز بينه وبين النار، أي شيء يعني ما يبرد جلدتك يعني في نار جهنم تحتاج إلى مزيد من العطاء، مزيد من الخير، مزيد من الخوف، حتى تستطيع أن تنجو غدا بين يدي الله عز وجل. فعلى هذا يعني لابد أن ننضبط في قضايا الأموال المال، ولا نتساهل. يعني التاجر يغش يكذب يعني أمور كثيرة العقل يحار بها، وما يفعل هذا إلا لأنه قطع الصلة بينه وبين الآخرة. أنا عاوز أكسب النهار بأي باب بأي طريق، وللأسف نرى الغش عظم جدا. تروح للواحد تقول له أنا عاوز قطع من القماش بس لو تكون كويسة مثلا درجة أولى، يجيب لك درجة الله المستعان. واحد سلعة عاوز سلعة جيدة يجيب لك أرض ما عنده. فصار القضية عند الناس يعني كيف مكسب حاضر دون النظر إلى المكسب الأخرى. فهنا ذكر الباب، قال باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس، والأخذ هنا إما على سبيل القرض أو على سبيل المشاركة أو التجارة أو بعض أي مال أو الأمانة أو غيره، فيريد أداءها أو إتلافها. يعني هنا القلب والنية لا يعلمها إلا الله عز وجل. واحد بيستقرض مال وموروث في ورطة في مشكلة في ضائقة في أي باب من الأبواب، وقال لفلان اقرضني مالا، في هذا الوقت الحاضر نيته أن يسد وما أراد إتلافه، وعنده عزم وعقيدة أن يسد هذا المال. هذه النية الحاضرة هي التي ينبني عليها العمل. لكن إذا كانت البداية مجرد يأخذ هذا المال ويتحيل به على صاحبه وينوي ألا يعطيه، هذا يتلف الله ماله ويتلف والعياذ بالله. لكن لو نوى وتلف المال وما استطاع أن يؤدي هذا الدين وعجز عليه يسده عنه ربه تبارك وتعالى. فعلى هذا يريد أداءها أو إتلافها، إذا أراد أداءها ونوى بهذا فهو يعني عزيز في الدنيا يجبر، وكذلك في الآخرة. أما إذا أراد إتلافها يتلفه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور، وهو ثور بن يزيد، ثور بن زيد، نعم ثور بن زيد الديلي، عن أبي الغيث وهو سالم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. طيب كيفية الأداء؟ يوم القيامة يرضيه، يوم القيامة يرضيه. يعني إنسان أنا عاجز وما استطعت أن أسد هذا الدين الذي في رقبتي، فإذا كان صادقا ربنا عز وجل يرحمه ويجبره ويرضي الأخ. إن الأخ طبعا لو يقول لك مثلا 1000 2100 ويخير بينها وبين الحسنات طبعا يختار الإيه؟ الحسنات. ومن أخذ يريد إتلافها يعني يستقرض من هذا ومن ذاك وينتقل إلى هذا وينتقل إلى ذاك بغرض إتلاف أموال المسلمين وأموال الناس، شوفوا انظروا هنا أتلفه الله، أتلفه الله. قال باب أداء الديون. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر يعني أحدا قال: ما أحب أن يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق 3 إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يميني وعن شمالي وقليل ما هم، وقال: مكانك، وتقدم غير بعيد. فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الذي سمعت، أو قال: الصوت الذي سمعت. قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي عن يونس قال ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عدبة قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهب ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. قول أداء الديون، إن الإنسان لابد أن يسعى في أداء الديون، يعني كل استطاعته أن يحاول أن يسد ديون الناس. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذه طبعا الآيات تبين أمر الله عز وجل بأداء حقوق العباد وأماناتهم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، هذه موعظة من الله عز وجل، إن الله كان سميعا بصيرا. قال: حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي قال: أخبرنا حدثنا أبو شهاب عبد رب بن نافع عن الأعمش سليمان بن مهران عن زيد بن وهب وهو الجهني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر، يعني أحد، نظر إلى جبل أحد، فقال: ما أحب أن يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينار أرصده لدي. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الجبل العظيم ما أحب أن يكون عندي مالا مدخرا. وضعت الصورة يا أخوانا، ما أحب أن يكون هذا الجبل عندي مالا مدخرا. ولذلك يعني البعض بيقول بأن في الإسلام في تبغيض للمال، الجواب لا، بل الإسلام حث على المال وجمع المال من حله، ولكن التحريم هنا هو جمع المال وحبسه وعدم استعماله في مرضات الله عز وجل. فنعم المال الصالح للرجل الصالح، ولا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما أو الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، أي هلكة المال في الحق، يعني استعمله في طاعة الله عز وجل إما في نفسه أو في غيره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الجبل العظيم فقال: ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث، أي فوق ثلاثة أيام، ينفق تماما على المسلمين وعلى أهل الخير وأهل الفضل إلى غيره، إلا دينارا أرصده لدين، إلا جملة من المال عندي أو علي ديون أسد هذه الديون. وهذا يبين أن الدين عظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يغفر للشهيد عند أول قطرة دم، وأن الشهيد في أعلى المنازل، لكن يحبس بدينه، إلا الدين. وكما مر سابقا سأل: هل صاحبكم عليه دين؟ قالوا: نعم. فرفض أن يصلي عليه، وكان هذا في أول الإسلام حين ضعف المسلمين وعوزهم وقلة حاجته. فلما وسع الله على المسلمين ضمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي عليه دين وقد مات يسد من بيت مال المسلمين أو من عند المسلمين. وأيضا ربنا عز وجل يعني أخبر نبيه بأن أيضا من مات وعليه دين وهو عاجز عن سداده سد الله عنه هذا الدين. ولكن هذا يدل على الإنسان لا يستقرض إلا لضرورة، يعني للأسف الشديد كثير من الناس يحاول أن يفتح على نفسه باب الديون ويعني يستقرض بسبب أو بغير سبب، فالإنسان لا يلج هذا الباب إلا عند الضرورة القصوى. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون، بمعنى بأن الذي يعيش كفافا يعني لا غني جدا ولا فقير، يعني عايش مستور الحال، أولى من الذي جمع مالا كثيرا، لأن الذي جمع مالا كثيرا سيسأل عن هذا المال، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه. يبقى لابد أن يسأل 1، 2، 3، 4 من أين جئت بهذا المال وفيما أنفقه، فيما أنفقت، طيب حتى فيما أنفقته على نفسك. يعني بعض الناس قد يسرف على نفسه في الإنفاق، يسرف إسراف. ولذلك أنا يوم الخميس أصاب بحالة من الفجيعة، فزع شديد جدا. لذا بطلع من المسجد الاقي الهدوم اللي موجوده دي. طبعا كنت الاول استغرب، ظننت انها بتيجي مستورده وكلام زي كده. فبسال الراجل بقول له منين دي؟ قال لي دي بتيجي في الزباله بتاعه الجماعه بتوع مصر واسكندريه، بناطيل وقمصان. وبص تلاقي البنطلون جديد نوفي والقميص بزرايره ومفيش فيه قطع، كل ده مرمي في الزباله، وبيجيبوه الناس الغلابه دول اللي باع الحته بربع جنيه والحته ب50 قرش للناس الغلابه. فطبعا لا شك هذا الطرف الزائد، ان راحت كلهم يجيب له بدله بطلون وقميص ومش عارف ايه وشويه لبستين ويرميهم. ها؟ فالمشكله هنا ان المال زينه الانسان في الدنيا وزخره في الاخره، لابد ان يستعمله في طاعه وفي قربه الى الله عز وجل. كذلك ايضا لو نظرنا للزباله الثانيه بقى الاكل، موضوع الاكل، ان تلاقي كل بيت نص حلة الرز تتحط في الزبالة، ونص الشوربة والطبيخ تتحط في الزبالة، وإلى غير من هذه الأشياء اللي احنا بنراها تحزف النفوس، وبنقول إن في مجاعة، والناس مش عارف مش لاقيين ياكلوا، ومش لاقيين العيش، ومش لاقيين الرز والكلام ده. طبعا الإنسان لابد أن يحسب الحسب، يعني لسان كلما، وليس هذا يا إخواننا من باب البخل، إن أنا أضبط طعامي وشرابي على قدر ما أنا موجود، عندي طعام لدرجة معينة. لكن ايه المانع ان انا يعني اقصد اللي اجيب حله ملانه طبيخ وانا عندي 2 3 4 في البيت وبعدها ارميها في الزباله؟ ساسال عن هذا سأحاسب عليه. اجيب لي مش عارف كام ريف اقعد اقطع عيش وارميه في الزباله؟ فلا بد الانسان يضبط امر الدنيا. وهذا المال لو وفره، لو كل واحد مننا يعني مثلا وجبه اليوم هتكلفه 10 جنيه، لو وفر منها جنيه او 2 جنيه وتصدق به سيكون طيب، وزخر لك يوم القيامه. وهكذا. فهنا قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم، إنه يتصدق عن اليمين وقدام كل من يقابل، كل من يلقى يحاول أن ينفق ويتصدق على من يعرف ومن لا يعرف ممن هو في حال احتياج. ثم قال وقليل ما هم، لأن الإنسان مبتلى بالشح. لو إنسان عنده مال قارون مليارات وتقول له ادينه منهم، طيب مليار ده انت مجنون. وطبعا عمره ما حد هيدي مليار. لو واحد عنده 10 مليار ممكن يتصدق بمليار؟ ابدا. ده انا اذكر احد الناس، واحد ناس تاجر، فالمهم الشاهد بيقول ايه بمعنى الكلام، يعني بيسأل عن الزكاة. فالوسيط اللي بيني وبينه قلت له لابد ان يخرج جملة من الزكاة يعني على الكل، ربع العشر من كل الزكاة. فقال له انت عارف يعني لو طلعت ربع العشر ده هيبقى حوالي كام؟ ربع العشر انت تقول عليه ده عنده، هو عند هذا التاجر مش فاكر كان وقتها، وكان زمان من 15 سنة 10 سنين، حوالي تقريبا 3 مليون، ومستكبر بقى ان طلع 3 مليون، فعاوز يدي كده بقشيش كده، يعني لو طلع له من الشربة بتاعت 100,000 يبقى ايه اعطى؟ ابدا، لا والله، ليس بمالك، بل هذا حق الله عز وجل. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف على هذا المال، وذلك أول من يفارقك لا الابن ولا الأب ولا الجار ولا الصاحب ولا العبد، أول من يفارقك عند الموت مين؟ المال. هو ده أول حاجة، هو ده أول عدو لك. يقول لك السلام عليكم، تلاقي نفسك بتبص كده ومحطوط في الدولاب ومحطوط في البنك ومش عارف توصل له، ومع السلامة وراح الإنسان. فلا بد الإنسان يا إخواننا يحاول أن يتقي الله في إيه؟ في أمور الأموال. فقال وقليل ما هم، يعني الذين يفعلون هذا. وقال مكانك، وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت، وسمع صوت، قال الصوت الذي سمعت؟ قال وهل سمعت؟ قلت نعم. قال أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من أمتك لو يشرك بالله شيئا دخل الجنة؟ قلت إن فعل كذا وكذا؟ قال نعم. إذن أمر الجنة بسيط جدا، تجنب حق الله في الأصول وحق العباد. إذا نجوت من حق العباد وليس لأحد عليك مظلمة. طيب من حقوق العباد، طبعا أريد أن أصل إلى نقطة أيضا، يعني من نعم الله عز وجل أن الإنسان إذا أخرج من أصول ماله الأصول اللي هي الزكوات يعني نجا واحد يطلع الزكاة نجا. لكن ممكن نقول هذه النجاة أيضا يعني ممكن تكون فيها نوع من إيه، على شفا جرف نهار، لابد أن يشوبها بالصدق، لابد أن نشوبها إيه؟ لأن قد يكون في هذه الزكوات ومع هذه الأشياء نوع من التجمل، ونوع من، لأن الزكوات هذه لها حقوق وموازين وضبط دقيق جدا، ان كيف تخرج الزكاه. بعض الناس يقول لك يعني ممكن يخرج على سبيل المصلحه، يعني الزكاه يطلعها لاناس معين، اقاربي، واحد يمدحني، واحد يثني علي، ممكن يدي له واحد قطع صلاه، اي باب من الابواب اللي ممكن يكون فيه نوع من المصلحه. لكن الصدقه اللي هي تخرج من اصل مالك، يعني بلا شروط بالنسبه لك، وتخرج طبعا الصدقه تكون في السر، يكون هذا بابها اوسع، تجبر ما كان عندك من نقص في اصول اخراجك للزكاه. فمن يعني مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. قلت وان فعل كذا يعني كان عنده ذنوب واشياء، طبعا فقال نعم، بمعنى ينجو الا ما يكون حق ادمي او حقوق الايه الادمي، ونجا من الشرك بالله عز وجل. اقف هنا واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.